مشاهدينا الاحباء، اهلا بيكم معانا في حلقه جديده واعلن عدم ايمان. الحقيقه من حلقتين فاتوا كنا ابتدينا ان احنا نتكلم عن مشكله بتقابلنا كتير دلوقتي، او ابتدينا نسمع الاسم بتاعها كتير، جايز تكون هي زي ما اتفقنا ان هي موجوده من زمان قوي، من قبل الميلاد يعني، ومن ايام طويله كتيره وسنين كتيره فاتت، لكن الحقيقه ابتدى الصدى بتاعها دلوقتي ينتشر جدا، وابتدت تبقى اصبحت مش عايزه اسميها ظاهره، بس يعني برضو مش عايزه نقلل من خطورتها او نقلل من حجمها، لان هي ابتدت تشغل ناس كتير قوي، وابتدت تلاقي صدى كتير عند ناس كتير. ابتدينا كنا نتكلم عن الالحاد، وابتدينا نتكلم عن المشكله دي لما تدخل بيوتنا ممكن تكون اسبابها ايه، وده يمكن هنناقشه برضو على مدار الحلقات اللي جايه بنعمه ربنا. اتكلمنا على الفرق بين ايمان الشياطين، ويمكن سيدنا وضح لنا كانت الحلقه اللي فاتت بطريقه جميله جدا ان الفرق بين الثقه والايقان، يعني الفرق بيننا وبينهم بيبقى شكله ازاي وعامل ايه. باذن ربنا اسمحوا لنا ان احنا نكمل برضو موضوعنا على الحلقه دي. في بدايه لقائنا اسمحوا لي ارحب بنيافه الحضر الجليل نيافه الانبا رفائيل اسقف كنائس وسط القاهره واسقف الشباب. اهلا بنيافتك معانا سيدنا.
اهلا بك.
نيافتك وضحت لنا ان احنا بتكون في علاقتنا ثقه او خبره مع ربنا، مش بس معلومات. يمكن الشيطان بيتوقف عند حته المعلومات، ما عندوش حته بقى الحياه الاختباريه دي مع ربنا. البعض هنا كان بيقول يا سيدنا ان بالذات في الدول المتقدمه اصبحت الجامعات مثلا هنا في امريكا اصبحت نسبه كبيره قوي منها مبنيه على الفكر الالحادي، او يعني الاساتذه نفسهم اللي بيقوموا يعني بتدريس هم نفسهم اصبحوا ملحدين وبيحاولوا يوصلوا المفهوم ده للطلبه بتوعهم. والطلبه الحقيقه ما اكثر ان هم يتشككوا وما اسرع ان هم يدخلوا في مرحله الشك. احيانا بتحضرني الايه بتاعت ربنا يسوع المسيح للنبي لما بيقول ان هو لما يجي مره ثانيه لعله يجد الايمان على الارض. هل دي فعلا ممكن يكون بيها مقصود حاجه زي كده، ان التيارات جامده جدا اصبحت دلوقتي بتفقد حتى الاحساس بوجود ربنا، مش بس الاحساس لا الايمان بوجوده وتشكك في وجوده، فعلا ممكن لما ربنا يجي مره تانية ما يلاقيش الايمان؟ ربنا كان يقصد ايه بالحكايه دي؟
طبعا للاسف ممكن يكون في المجيء الثاني الايمان يكون انعدم من الارض، بس مع انعدام الايمان هيكون في فئه من الناس لسه قاعدين محافظين على الايمان، اللي هو الايه اللي بتقول لو لم يقصر الرب تلك الايام لم يخلص احد، ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام. يعني لغايه المجيء الثاني هيبقى في ناس مختارين وفي ناس محافظين على ايمانهم وعلاقتهم بالله وثقتهم فيه. وعايز اقول ملاحظه مهمه، ان الايه دي قالها السيد المسيح بعد ما قال المثل بتاع الالحاح في الصلاه،
اللجاجه
بتاع قاضي الظلم. بعدها على طول قال متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض. يعني عايز يقول ان التعبير العملي عن الايمان هو الصلاه. فهل لسه هيبقى في ناس بتصلي وبتصلي بالحق، مش مجرد ان احنا هنبقى في الكنيسه وبس؟ يعني بقول له يا رب هتلاقي احنا نحبك وعندنا مشاعر روحية جميلة وشعبنا طيب وحلو وحب ربنا ومتمسك بإيمانه ومش بسهولة يتزعزع عنه، بس احنا كمان يجب ان ننتبه ان احنا نحافظ على إيماننا ما نفرطش فيه، ونحافظ على التعبير العامل عن الإيمان بالصلاة الحقيقية باستمرار في كل حين.
انا عايزه بس برضو سيدنا، يعني في بعض الناس احيانا مثلا واحد يكون رايح عشان يتناول ويبقى عنده فكر شك، هو ده فعلا جسد حقيقي، ده دم حقيقي، واحد مثلا بيعمد ابنه في يعني برضو هو بيعمده، لكن ممكن يكون متشكك في يعني هو فعلا الميه دي بتعمل حاجه يعني، او هي حاجه ضروريه. الحاجات الايمانيه دي او التشكيكات دي امتى الواحد يقلق منها، وامتى ممكن تكون يعني حاجة كده بتمر وهتمشي؟ يعني امتى الواحد يقف ويقول لا يعني وقف؟
يعني طبيعة الحال يعني ان الشكوك ممكن تتورد للذهن، اي واحد مهما كانت قامته الايمانية عالية يعني ممكن يتورد اليه بعض الشكوك. هو هيرد عليها بروح الصلاة، يرد عليها بانه يتفكر ويتأمل ويثبت في الايمان، وانه كمان يسأل. يعني لو في حاجة انا مش متأكد منها يجب اسأل، لما هسأل اسأل حد يكون بيعرف وبيوصل لي المعلومة بطريقة بسيطة وبطريقة صحيحة. عشان أثبت في إيماني ما تشككش منه. بدليل مثلا أن في العصر الرسولي كان في ناس عندهم تشككات في بعض القبائل الإيمانية، ولذلك مثلا بولس الرسول كتب رسائله معظمها ردودا على بعض التساؤلات أو المشاكل اللي حصلت في البلاد اللي هو أسس فيها كنائس، فيبعت يشرح لهم الحتة اللي هم بيتساءلوا عنها. ونشكر الله أن إيماننا المسيحي إيمان كله قابل للشرح، فيش حاجة نقول لا هي كده، كل حاجة قابلة للشرح بالإثبات المنطقي مع الإثبات الكتابي. يعني إذا كان واحد لا يؤمن بالكتاب المقدس أوكي هكلمك بالمنطق والعقل والبرهان النظري، واحد بيؤمن بالكتاب المقدس عندنا الآيات والأفكار المعروضة في الكتاب المقدس اللي توضح كل بنود الإيمان.
بعض الناس مش مسألة أنها بتشكك في وجود ربنا، بس ممكن واحد يقول أنا عندي كل حاجة، مانيش محتاج حاجة، صحتي كويسة، عندي فلوس، عندي وسط اجتماعي كويس، عندي أهلي، عندي عزوتي، عندي إلى آخره، أفكر في ربنا ليه؟ يعني محتاج. أنا محتاج ربنا ليه؟ بيعملي إيه؟ ما أنا عندي كل حاجة أصلا. بعض الناس
هو طبعا دي نوع من الكبرياء الآدمي، يعني إن الواحد يشعر بالاكتفاء فمش محتاج ربنا، بس حتى دي حتى بصراحة يعني لا أخلاقية لا إنسانية. ليه؟ أقولك، تخيل ان في ابن اتجوز وطبعا سكن بعيد عن والديه، عنده فلوسه وعنده دنيته ومراته وولاده، فقال انا محتاج بابا في ايه؟ عيب ان الواحد يفكر بالمنطق ده، ان طالما انا عندي كفايتي فمش محتاج حد. بينما العلاقات الانسانية دي حاجة شيء في منتهى السمو وأعلى من تسديد الاحتياجات. أنا مجرد أن أنا أتواصل مع والدي ووالدتي ده أبوي. فحتى لو كان ربنا أنعم على إنسان بأن عنده خيرات كثيرة، المانع أن يكون في علاقة بيني وبين ربنا؟ ليه تكون دائما العلاقات مبنية على منفعة ومصلحة؟ ما دام مش محتاج ربنا مش عايزه، طب ليه ما يكونش في بنوة وأبوة جميلة في علاقتي مع الله؟ هو كبرياء الآدمي. وبعدين دي عبر عنها سفر الرؤيا بالآية بتاعت واحد بيقول أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، فربنا رد عليه قال له أنت مش عارف أنك أنت فقير وأعمى وبائس وعريان. فدايما الإنسان اللي هو بيحس بالاكتفاء الذاتي دوت مش عايز حد، إنسان غلبان، وهيجي يتزنق مش هيلاقي غير ربنا اللي ممكن يسنده. يعني
عادة اللي عنده كل حاجة ده يعني هو مش قادر يدرك ان هو في ربنا هو مديله كل حاجة من اللي عنده.
ان ربنا هو اللي اعطانا العقل، العقل الذي يفكر في انكار الله، الله هو اللي مديهولنا. وبعدين اذا كانوا بيقولوا الملحدين ان الطبيعة جات لوحدها كده، جايز اصدق ان الجماد والجبال والمحيطات جات لوحدها، لكن الحياة تيجي لوحدها ازاي؟ بعدين كمان العقل، يعني اكتر حاجة تخلي الواحد يقول لا مش ممكن تكون جهة لوحدها العقل، كيف يفكر ويستنتج ويخترع ويعمل حضارة كده جهة لوحده ازاي؟ فطبعا انا متأكد في الحلقات هي الكلام ده، بس عايز اقول اسبق واقول يعني ان احنا كيف نستخدم النعمة التي اعطاها الله لنا ان احنا نعاكس بها ربنا نفسه.
على عكس في ناس ممكن تكون ما عندهاش اي حاجة خالص وبالتالي تقول لا يبقى يعني انا مش حاسة بوجود ربنا، يعني ممكن يكون عندها مشاكل وممكن يكون ما عندهاش حاجة كتير، بس حتة الاحساس اللي يبقى جوه الواحد ان هو محتاج لربنا دي بتيجي ازاي؟ دي بتيجي ان الانسان اصلا كان ربنا نفخة الحياة اللي ربنا سببها في، يعني في واحد حاسس عنده كل حاجه فمش محتاج ربنا، في واحد ما عندوش كل حاجه بس برضه مش حاسس ان هو محتاج ربنا. يعني منين يجي للانسان من جوه حاجه تقول انا محتاج لربنا؟
هو طبعا الاحتياج لله او الايمان بحضور الله في الحياه ده مزروع جوه الانسان في اعماقه، يعني في ناس تغطي عليه تشوشر عليه، وفي ناس الامر ده واضح ان هو من جوه في اعماقه محتاج الله. اذا كنا احنا فعلا بنؤمن ان احنا خلقنا على صوره الله ومثاله والله غير محدود، فاحنا عندنا في نوع من الحنين الى اللي هو ما لا نهايه، حنين الى الله اللي ملوش حدود. زي ما قال أغسطينوس: يا الله لقد خلقتنا بك ولن تستريح نفوسنا إلا فيك. فإحنا مش هنستريح غير في الله. هيقعد الإنسان قلق ومتوتر وبيدور على الدنيا كلها، وفي الآخر مش هيشبع غير بربنا. ففي ناس بيقدروا يوصلوا دي، في ناس بيغطي على هذا النداء الداخلي يقول لك مش محتاج ربنا. وإذا كان واحد حاسس بالاكتفاء مش محتاج ربنا، زي ما تقول حضرتك إن في واحد تاني لا ما عندوش كل الكفاية لكن متذمر وبيقول ما فيش ربنا بدليل إن أنا محتاج، مش مفروض يكون التفاعل الإنساني كده؟ مفروض إن أنا لما ربنا بيدير الخير أشكره، لما بقى عندي نقص في هذه الخيرات أطلب معونة ما عند الله هيديني.
في بعض الناس او بعض القديسين قالوا ان الخطيه هي الحاد لحظية. في ناس يعني بتروح تصلي وعارفه ان في ربنا وكل حاجه، بس في حياتهم يعني ما فيش الاحساس بحضور ربنا او وجود ربنا، وفي تصرفاتهم برضه ما فيش الاحساس بوجود ربنا. هل ده فعلا يعتبر نوع من انواع يعني من الالحاد فعلا؟ يعني هل انا بس عشان اكون ملحد انا بس بقول ربنا مش موجود؟
طبعا الالحاد اللي بتتكلم عنه نسميه الالحاد غير مقصود، يعني واحد القضيه بتاعه الالحاد مش بتشغله، هو عارف ان الله موجود بس متجاهل هذا الوجود. على الاقل لحظه ما بيغلط، ساعه ما بيغلط كانه بيقول انت مش موجود مش شايف، انا بقى واخد راحتي. عندما ينتبه لحضور الله في حياته يبتدي يتوب ويقول انا اسف يا رب ان انا في حضورك غلط. فالتوبة هي عودة الى الايمان وعودة الى معرفة الله. لكن كلنا بنغلط، عشان كده كلنا بيحصل لنا لحظة الالحاد دي، ان انا مش كأني متجاهل حضور الله. لما يكون بقى انسان عايش في الخطيئة على طول وما بيفكرش في التوبة، يبقى هو عمليا بيعلن في حياته ان الله مش حاضر.
قال كده بعض الملحدين بيحاولوا يبرروا ان في بعض الناس بتؤمن ويقولوا ان الانسان لما لقى نفسه عايش في الدنيا وفيها ضيقات ومتاعب والام وهكذا يعني، وابتدى يحس ان هو مش عايش سعيد في الارض، ابتدى يخترع فكرة وجود ربنا عشان يبقى كأنه عايش على امل ان احتمال يكون في عالم اخر نلاقي فيه الاطمئنان ونلاقي فيه ربنا ونلاقي فيه السعاده اللي انا مش عارف الاقيها دلوقتي. يعني حاجه كان الانسان اخترعها لمجرد بس يعني يعزي نفسه كده، يعني ان اكيد في حد هيعوضني عن الالم ده.
الحقيقه لا، لان الفكر الديني ومعرفه الله تسبق الخبره الانسانيه بتاعه الحرمان والظلم والقهر يعني. وبعدين كتير جدا من الاباء اللي هم قادوا البشريه في معرفه الله ما كانش عندهم مشاكل اقتصاديه ولا مشاكل ظلم. يعني مثلا ابراهيم ابو الاباء اللي هو ابو الايمان، اللي هو في وسط جيل كان كله بيؤمن بتعدد الالهه، هو اللي بيتكلم عن الله الواحد يتكلم مع الله، ما كانش عنده مشاكل. ابراهيم اتظلم في ايه؟ ولا ده كان راجل عنده ان ممتلكات لدرجه كان عنده 318 عبد. ايه مشكلة ابراهيم عشان يؤمن بالله؟ ايه النقص اللي عنده؟ ايه الحاجة اللي كانت ناقصة في الارض عشان يستناها في الاخر؟ في كتير من الاباء والانبياء كانوا في قصور الملوك، فايه احتياجهم؟ في كتير من الاباء بتوع المسيحية كان عندهم ممتلكات وتركوها من اجل الله. يعني انبا انطونيوس ترك فدادين من الاراضي كمية ضخمة عشان يحيط رهبه، ايه مشكلته؟ تعميم بان الناس لجأت للتدين عشان تعويض عن الحرمان، ده حاجة علميا ما حدش يقدر يثبتها. واذا وجد ناس مقهورين وبيفكروا في الابدية كنوع من التعويض، يبقى الناس دي كمان لازم تفهم بالصح. مش مظبوط ان انا اعيش في الارض مقهور وارمي قضيتي على اني مستني بقى الابديه. بالعكس، المسيح قال جئت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. طبعا حياه يعني هنا على الارض، افضل يعني كمان في السماء. فلازم نعيش على الارض كويس وكمان نرث ملكوت السماوات، ولازم نساعد بعضينا ان احنا نعيش كويس. واذا لقينا واحد مظلوم ننصفه، واذا لقينا واحد محتاج نساعده، وما نقولش خول بالك هتنالها في الابديه، كلها تأجيل مش مظبوط يعني.
الا لو يعني هو يمكن هنجيلها اكتر لما نيجي نتكلم شويه عن ان الالام بتكون سبب في ناس تفقد ايمانها بربنا. يعني ممكن يكون احيانا نقول طب ربنا هيعوضك عن كل ده مثلا، او يعني التعب اللي انت تعبته ده مش هيضيع عند ربنا. ممكن ربنا مش هيجيب الحق ده في الارض لكن ممكن يجيبه في السماء. هل ده نوع من انواع التصبير بس كده،
لا طبعا،
ولا ده لما تعجز الحلول يعني؟
لا ابدا. يعني احنا بنظرة ايمانية جايز مش هيقتنع بيها اي حد ملحد بيشوفنا دلوقتي. احنا بنؤمن ان كل انسان له قصة خاصة بخلاصه، قصته الخاصة. ففي انسان يخلص بتعب، وفي انسان يخلص براحة، وفي انسان يخلص بدقات، وفي انسان يعني كل واحد له قصة وليه يعني مسار في الحياة الله بيتدخل فيه ويحدده مع الانسان يتناسب مع طبيعة الإنسان ونفسيته وشخصيته وإمكانياته. وأحيانا أنا ببقى بأشفق على إنسان لكن هو مبسوط، يعني أنا بعتبر أنه هو يعني مقهور ومظلوم وبتاع، لكن هو مبسوط وعايز حاسس بفلسفة ما هو فيه. في واحد بالعكس يكون ظروفه حلوة جدا لكن هو طبيعته متذمر ومش قابل ومش راضي، not satisfied. هو اللي اختار لنفسه أن يكون تعيس. فإحنا بنصنع سعادتنا أو بنصنع تعاستنا بإيدينا ومهما كانت الظروف حوالينا، وأقدر من خلالها أفلسف الواقع اللي أنا عايش فيه وأحسنه، والله يسند. وفي الآخر نتيجة أن أنا قبلت وحسنت من وضعي كمان بيبقى دي بتفتح لي باب الأبدي، يبقى أنا كسبتها دنيا وآخر.
بالظبط. يعني احيانا يا سيدنا احنا بنقول، ونيافك يمكن قلت لنا الكلام ده في الحلقات الاولانيه، ان احنا ايماننا مشروح وكل حاجه ليها رد وكل حاجه ليها شرح. بس انا مفترض ان في النقاش مع حد وصلنا لنقطه ملهاش رد، يعني خلاص الواحد قال مثلا كل الحاجات الاثباتات او البراهين اللي موجوده قدامه، وصلنا لنقطه لا اثبت لي هي ما تتثبتش، هي كده خلاص يعني. هل ده يعتبر عجز؟ هل ده يعتبر خلاص انا مش لاقي رد اقوله؟ وبعدين الموقف مع الانسان ده يكون ايه؟
فعلا كل الامور الايمانيه قابله للشرح والاثبات والبرهان، لكن احيانا بيبقى المتقبل قدامي مش عايز يقتنع، فقال لك انا مش مقتنع، طب هعمل له ايه؟ يبقى كلام مقنع وبرهان قوي لكن هو انا مش مقتنع، خلاص حبيبي انت حر. فاحنا مش بنبيع بضاعه بايظه فبنلزقها للناس، لكن من له اذن للسمع فليسمع. انت تشرحي ايمانك، واللي مقتنع بيه اهلا وسهلا، مش مقتنع هو حر. دي مش معناها عجز عند الدين في انه يرد على مسائل الناس مش فاهمها، بدليل ان ذات نفس العلم في قضايا ما بيقدرش يحسمها، ما بيقدر. يعني النهارده لما نقول ما هو علاج المرض الفلاني وهو ملوش علاج، يقول لك لغايه دلوقتي مش عارفين. ده مش معناها ان العلم عاجز، لكن معناها ان في حاجة اصعب من الامكانيات المتاحة. فاذا كان في القضايا العلمية هناك حدود بيقف عندها العالم المتمكن ويقول انا ما اقدرش اجاوب على دي، فكذلك في القضايا الايمانية احيانا بيبقى خلاص انا ذهني مش جايب، فهو انا مش قادر على دي. وزي ما قبلنا في العلم نقبل في الدين او في الايمانيات.
مش انك خلاص انتوا عاجزين يبقى ما عندكمش رد يبقى هي مش صح،
يبقى
لازم ممكن نوصل هالنقطة خلاص هي كده يعني ملهاش حل تاني.
في حاجات زي كده يعني مثلا هناك بعض الأسئلة ملهاش موضع من الإعراب، يعني ملهاش وجود. زي مثلا لما أسألك اسمك تقول لي ماريا، أقول لك ليه؟ إيه ليه دي؟ مش حاجة اسمها أنا اسمي كده. طب ليه ما يكونش فلانة تقول لي انا سموني ميري؟ طب ليه سموكي ميري؟ في اسئله تبقى مجرد صفصطه كلاميه، ومفروض كان العكس بان انا اقبلها على ان هي دي حقائق غير قابله للنقاش. لكن برضو مش عايز الاجابه بتاعتي دي معناها ان في حاجات ما نتكلمش فيها. بس كمان لما نيجي نتحاور بروح التفاهم، مش بروح ان انا خلاص يسميها بري اوكيبايد، ذهني محتل بأفكار أنا مش ناوي أغيرها، وبالتالي مهما كان الحوار فيه كلام مقنع أنا جاي بقرار إن أنا مش هقتنع، وفي الحقيقة علميا موجودة دي، ان بعض العلماء مع احترامي الشديد ليهم يعني، لان هم لا يؤمنون بوجود الله، بيقدروا يفسروا كل الظواهر الطبيعية على ان هي بتؤكد عدم وجود الله، لدرجة ان انا قريت ان في بعض الحفريات وجدوا اجزاء من الحفرية، يجدوا فك حتة من جمجمة، يجدوا مثلا دراع. فالطريقة العلمية ان هو بيروح مكمل بالخيال الحفرية دي المفروض شكلها ايه، لان هو اصلا مقتنع مثلا بنظرية داروين وان الانسان اصله قرد، فيبتدي يكمل الحفرية دي على ان هي قرد لان هو مقتنع بالفكرة، فيبقى خرج بره اطار المنظومة العلمية اللي هي المفروض يكون محايد، يبني على الخيال بتاعه نظرياته اوهام. انا نفسي الناس تبقى فير، الواحد يفكر بطريقة معتدلة ويعطي فرصة للرأي الاخر، مش مجرد ان انا مقتنع ان في الله يبقى خلاص ما اديش فرصة للملحد ما يتكلمش او العكس. النهاردة العالم الذي يتكلم في الايمان يحتقروه كأنه متخلف ومن لسه بيؤمن بخرافات موجودة في العصور القديمة، وان يسوع مشي على المية وانه طرف الهوى وانه حول المية للخمر، كأنها خرافات. وانت ازاي تبقى عالم وبتؤمن؟ لدرجة بعض العلماء المؤمنين بيخاف يعلن ايمانه لألا يضطهدوه ولألا
يبقاش من العلماء.
فعلا يبعدوه عن النجاح العلمي باعتبار ان انت انسان متخلف. مفروض زي ما هو مؤمن بإلحاده يعطي فرصة للإنسان اللي مؤمن بوجود الله أن يعبر عن رأيه بحرية.
عبد أحيانا بياخد نفس الأمثلة اللي نيافتك استخدمتها، ممكن في مرض معين العلم لسه ما وصلش إزاي يعالجه، بس مش معناها لما لوش علاج ممكن لسه ما اكتشفهوش. أحيانا الناس بتاخدها تطبق نفس الكلام ده على ربنا، يعني إما نقول مثلا الحياة أصلها إيه فما يلاقوش إجابة، بس يقولوا مش معناها أن أنت تقول أن ربنا اللي عملها، يعني تقريبا يعكسوا نفس الكلام بحيث يوصلوا الإنسان لنقطة كأن الإنسان عاجز، بس هو يعني الإنسان مش عاجز ان يرد عليهم، بس هي حاجه مستحيله.
يعني انت تقصدي مثلا ان عجزوا عن تفسير لغز الحياه، فقال لك اذا كنا النهارده عاجزين بكره هنعرف.
بالظبط، مش معناها ان
بعض العلماء قالوا احنا محتاجين وقت يساوي ما لا نهايه عشان نعرف لغز الحياه. وقت يساوي ما لا نهايه عشان نوصل لتفسير ازاي بقى في خليه حيه، وازاي الخليه الحيه دي تطورت عشان تبقى كيان very complicated، معقد جدا. هو مثلا الانسان والاعصاب والاوعية الدموية والفسيولوجي والانزيمز والهرمونز والدنيا اللي جوه دي كلها ازاي تتكون بصدفة او بطريقة عشوائية. فعشان نوصل لسر الحياة ونفسره عايز وقت لا نهائي، اذا مش هنوصل لها. مدام مش هنوصل لها يبقى بقى خلينا نقول خلاص ده الله عمل كده.
يعني يمكن هنبقى نتعرض للنقط دي بالتفصيل اكتر لما نيجي نناقشها من الناحيه العلميه، يعني زي ما بيحاولوا يعرضوها من ناحيه علميه. بس يعني انا هعتبر ان من بدايه الحلقه اللي جايه نبتدي ندخل في مرحله تانية سيدنا، يعني نبتدي نعرف ازاي ابتدى الانسان يتعرف عن ربنا، وازاي ابتدت توصل فكرة ان هو يزوج عن ربنا او يقول ان مفيش ربنا. نبتدي ناخدها من الحلقة
الجايه.
انا كمان سيدنا يعني اشكر نفسك جدا كتر خيرك. احبائنا انتظرونا، يعني يدوب هنحاول نبتدي ندخل في الموضوع ان شاء الله من المرة اللي جاية، نتعرف على قصة الانسان ازاي ابتدى يعرف ربنا وزرع عنه ووصلنا للي احنا وصلنا له دلوقتي. اشكركم جدا، انتظرونا.